ما هي أسباب الميراث؟ ما هي أسباب الميراث عند من؟ أسباب الميراث، أسباب الميراث النكاح والولاء والنسب. الولاء يورث به من جانبين أو من جانب واحد؟ نعم، من جانب واحد. من الذي يرث الآخر؟ السيد يرث عبده. نعم، العبد يرثه سيده. والنسب ما تعريفه؟ ما تعريفه النسب؟ اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. وأخ يسأل عن شيء في الحاشية، ولسنا معنيين بقراءة الحاشية، لكن لطلب الأخ في سؤاله نقرأها. قال أخونا أنيس في الحاشية: وهذا السبب، نقلا عن التحقيقات المرضية في المسائل الفرضية، قال: وهذا السبب الذي هو النسب من أقوى الأسباب الثلاثة، أي النسب أقوى من النكاح وأقوى من الولاء، من وجوه. الأول أنه يورث به بالفرض والتعصيب. النسب يورث به بالفرض ويورث به بالتعصيب، فالأخ يرث تعصيبا، الأم ترث فرضا. فالنسب يورث، بعض أفراده يرثون بالتعصيب، وبعض أفراده وأنواعه يرثون بماذا؟ بالفروض. بل الواحد منهم قد يرث بالفرض وبالتعصيب، قد يرث بالفرض وبالتعصيب. مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وأب وأم، عن بنت وأب وأم. البنت كم لها؟ البنت لها النصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا الشاهد: وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن شاء الله تعالى بعد أن نمر على هذه الفروض نرجع لآيات المواريث فنقرأها ونستخرج أحكامها. طيب، إذن البنت لها النصف، والأم والأب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد وله بنت. فالأم لها السدس والأب له السدس. كم بقي؟ سدس. نعم، كم بقي؟ نصف للبنت، سدس للأم، سدس للأب، بقي سدس. هكذا يرثه الأب تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. فالأب في هذه المسألة ورث بالفرض وورث بالتعصيب، ورث بالفرض وورث بالتعصيب. فقوله أنه يورث به بالفرض والتعصيب أي افتراقا أو اجتماعا في حق وارث واحد، بخلاف النكاح يورث به بالفرض فقط. الزوج أو الزوجة ما لهم إلا ما كتبه، ما ذكره الله سبحانه وتعالى، لا يزاد ولا ينقص. الزوج إن كان للزوجة إذا ماتت لها أولاد فله الربع، ليس لها أولاد له النصف. الزوجة إن كان لزوجها أولاد فلها الثمن، وإن كان لا أولاد لها فلها الربع. ما لهم إلا هذا، يأخذون نصيبهم ويتنحون على جنب، ليس لهم علاقة بتعصيب ولا شيء ولا رد، حتى الرد ما يرد عليهم كما سيأتي في مسائل الرد. والولاء يرث به بالتعصيب فقط. الولاء السيد يرث عبده، كم يرث؟ السدس أو الثمن أو الربع أو النصف، كم يرث؟ يرث بالتعصيب، يرث ماله كله تعصيبا، ما في فرض، وإنما يرثه بالتعصيب. إذن النكاح فيه فرض فقط، الولاء فيه تعصيب فقط، النسب فيه فرض وتعصيب، فهو أقوى. الوجه الثاني أنه لا يزول النكاح، النسب لا يزول، والنكاح قد يزول بأن يطلقها. مثلا رجل كان مع امرأته فقبل أن تموت بيومين طلقها، كانت الطلقة الثالثة البائنة، أو طلقها قبل أن تموت بفترة حتى خرجت من عدتها فماتت، هل يرث زوجها منها؟ لا يرث، لم يصر زوجا لها، انفصل عنها. بخلاف الأب مع الابن والابن مع الأب، أب طرد ابنه من البيت منذ كان عمره 15 عاما إلى أن بلغ الابن 50 عاما وتوفي الأب، وهو مطرود، الولد مطرود خارج البيت، يرث أو ما يرث؟ يرث. والمرأة تطلق فتخرج من يطلقها زوجها وتخرج من عندتها، ينقطع التوارث. قال الثالث أنه يحجب النكاح نقصانا والولاء حرمانا، وهما لا يحجبانه، يعني النسب يحجب النكاح نقصانا. الزوج كم له من زوجته؟ له النصف. لو وجد ابن والابن نسب ينقصه أو ما ينقصه؟ ينقصه من النصف إلى الربع، هذا معنى يحجب النكاح نقصانا، أي ينقص الزوج من النصف إلى الربع، وينقص الزوجة من الربع إلى الثمن النسب الذي هو الابن والبنت. والولاء حرمانا، النسب أيضا يحجب الولاء حرمانا. رجل اعتق عبده، هذا العبد بعد أن اعتقه سيده ذهب وفتح الله له من خير، تزوج بامرأة ولدت له ولدا، الولد هذا الابن نسب أو ما هو نسب؟ مات هذا الذي كان عبدا، من الذي يرثه؟ ابنه أو يرثه سيده؟ ابنه يرثه. حرم السيد أو لم يحرمه؟ حرمه. فالنسب الابن هذا حرم السيد من أن يرث، فهذا معنى قوله والولاء حرمانا، وهما لا يحجبان. الزوج لا يمكن أن يحجب أي شخص من أصحاب النسب، وكذلك السيد لا يمكن أن يحجب أحد أقرباء الميت من أحد أقرباء العبد الذي كان عبدا عنده، نعم لا يحجبانه، هذا معنى هذه الجملة. طيب أسأل سؤالا، ما هي الحالة التي يرث فيها الزوج جميع مال زوجته؟ حالة يعني صور منها صورة واضحة، يرث الزوج جميع مال زوجته، قلنا الزوج يأخذ النصف والله يفتح عليه، نصف الباقي ينظر له تصريفه، تنظر من بقية أصحاب الفروض أو التعصيب أو من يرد عليه إلى آخره. لكن هناك حالة، الزوج يأخذ مال زوجته كله، ما هي الحالة يا عبد العليم؟ نعم، إذا كان زوجا وهو ابن عمها مثلا، هو زوجها وهو ابن عمها، فماتت وليس لها أب وليس لها ابن وليس لها عم ولا أخ، فيأخذ النصف لكونه زوجا ويأخذ النصف الآخر لأنه ابن عم، وهو يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. سيد واعتقها وتزوجها، نعم اعتقها وتزوجها ولم يكن لها أحد، نعم يرثها بالفرض الذي هو نصف والباقي تعصيبا. إن لم يكن قريبا فينظر من الأصناف على الترتيب، قلنا ينظر أولا أصحاب الفروض، لا يوجد، ينتقل إلى العصبات، لا توجد عصبات، ينتقل بعد ذلك إلى ذوي الأرحام، ما وجد ذوي أرحام ينتقل بعد ذلك يذهب به إلى بيت المال. قال في الصورة الثمانية التي في سورة، لا بيت المال والماء وولي الأمر يصرفه في مصالح المسلمين في الأصناف الثمانية وغيرها، يصرفه في مصالح المسلمين. قال رابعا موانع الإرث، انتبهوا، موانع الإرث، تعرف المانع لغة هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين، مانع حجز بين الشيئين. واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذه من عبارات أصحاب التعريفات والحدود الذين أدخلوا علم المنطق وعلم الكلام في التعاريف، ولهذا تجد كلامهم فيه صعوبة، هو سهل معناه ولكن صعوبة في تراكيبه، حيث المعنى الذي دل عليه سهل ولكنهم يأتون بتراكيب يعقدون بها اللفظ فيصير مشكل المعنى. يقول لك المانع ما يلزم من وجوده العدم، المانع إذا وجد ماذا عرفنا؟ المانع هو الحاجز بين الشيئين، إذن يلزم من وجوده العدم. الحيض إذا وجد، إذا تلبست به المرأة فإنه مانع من موانع ماذا؟ الصلاة والصوم، لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم وحيض أو نفاس عليها، إذن لزم من وجوده العدم، وجد فتنعدم ماذا؟ الصلاة والصوم. وإذا لم يوجد، ما وجد المانع، المرأة ليست متلبسة بهذا المانع، لم يوجد، يقول لا يلزم من عدمه، المانع ما هو موجود معدوم، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لأنه قد يكون المانع غير موجود ويكون الحكم ثابتا، وقد يكون المانع غير موجود، قد يكون المانع غير موجود ويكون الحكم منفيا. مثال ذلك امرأة كما قلنا غير متلبسة بالعذر الشرعي، هل يلزم من عدم تلبسها بالعذر الشرعي وجوب الصلاة عليها؟ هل يلزم وجوب الصلاة عليها؟ الجواب: هي غير متلبسة بالعذر الشرعي في الضحى، هذه يلزمها صلاة الظهر، ما يلزمها. فعدم وجود الحكم وهو صلاة الظهر ليس لأن المانع غير موجود، فإنما لأن السبب لم يتوفر بعد. فإذا هنا إن عدم المانع، المانع ذهب، ما في مانع، والحكم لم يوجد، لكن عدم وجود الحكم لأن السبب لم يتوفر وهو زوال الشمس. وكذلك إن عدم المانع بعد زوال الشمس فنقول للمرأة يجب عليها صلاة الظهر، هل هو لانعدام المانع؟ الجواب: ليس لانعدام المانع فقط، وإنما لانعدام المانع مع وجود السبب. فإذا المانع إذا عدم لا يلزم من انعدامه لا وجود ولا عدم، قد ينعدم وينعدم الحكم، وقد ينعدم ويثبت الحكم. هذا معنى قوله لذاته. إذن ما هو الجانب الذي يؤثر في باب المانع؟ هل وجود المانع أو عدم وجوده؟ الجانب الذي يؤثر بلا إشكال وجود المانع. إذا وجد المانع ماذا؟ إن عدم الحكم، ما فيه إشكال ولا فيه تردد، وجد المانع إن عدم الحكم. لكن لم يوجد المانع لا يلزم من عدم وجوده لا وجود ولا عدم لذاته، لكن قد يلزم الوجود لشيء آخر خارج، وقد يلزم العدم لشيء آخر خارج عنه، فيلزم الوجود مع عدم المانع لتوفر الشرط والسبب، وقد ينعدم المانع ولا ينعدم ينعدم المانع وماذا؟ ويلزم العدم لعدم توفر الشرط أو السبب. واضح؟ هذا واضح أو لا؟ قال رحمه الله تعالى: عددها موانع الإرث، عددها موانع الإرث ثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. الرق أي أن يكون عبدا، والقتل أن يقتل الوارث مورثة. القتل مانع إذا قتل الوارث مورثه بالضوابط الاستفتاء. واختلاف الدين أن يكون الوارث مسلما والمورث كافرا أو العكس. قال: الرق لغة العبودية، واصطلاحا هو عجز حكمي، يعني عجز في الأحكام. انتبه، عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، يعني لماذا اتخذ هذا الإنسان الذي هو من بني آدم، لماذا اتخذ عبدا؟ لأنه كان كافرا فحل سبيه وحل بيعه، كان كافرا لا يسبى إلا الكافر، أما المسلم فلا يسبى، والحر المسلم لا يجوز بيعه، لكن الكافر يسبى. فما هو الذي سبب له الرق؟ الذي سبب له الرق هو أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. إذن ما هو الرق؟ عجز حكمي، يعني عجز في أحكام، ليس عجزا بدنيا، هو ما هو مقطوع اليد عاجز، أو مقطوع القدم، أو يعني أعمى أو أصم، لا، عجز حكمي. هناك أحكام تجعله عاجزا عن أن يساوي الأحرار، عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه. الرقيق أنواع، الرقيق أنواع، منهم العبد الخالص، ومنهم المكاتب، ومنهم المبعض، ومنهم المدبر، أنواع للرقيق. يقول لا يرث الرقيق بجميع أنواعه. وأقسام، ذكر هذه الأقسام وشرحها سيذهب علينا بالدرس، لكن نقرأ كلام الماتن صاحب المتن، وبعد هذا إذا وجدنا له وقتا فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال ولا يورث، لا يرث الرقيق بجميع أنواعه. في هذا خلاف في المبعض هل يرث أو ما يرث، وفي المكاتب فيها خلاف سيأتي. قال ولا يورث لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه. لا يورث ما دام عبدا لم يعتق، فماله لسيده، ماله لسيده، لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه. يعني لو كان هناك عبد توفي وعنده شخص آخر أخ حر، فمال هذا العبد لمن؟ هل لأخيه الحر أو لسيده؟ لسيده، ماله لسيده. واضح؟ لا تلتبس عليكم هذه المسألة بالمسألة السابقة التي هي الولاء. الولاء أن يرث السيد من عبده بعد أن يعتقه، إذا لم يكن للعتيق ورثة. أما قبل أن يعتقه فإنه سيرثه سواء كان عنده ورثة أو لم يكن عنده ورثة. واضح؟ طيب. قال لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه. هذا متى؟ هذا إذا كان ما زال تحت الرق والعبودية. أما إذا خرج من الرق والعبودية فإن كان له ورثة فورثته أحق بماله، وإن لم يكن له ورثة فيرثه سيده من باب العصوبة. قال وأما المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك. يؤثر في ماذا؟ في الرق. الماء العبد لسيده، العبد كل مال للعبد فهو لسيده، وهذا ليس من باب الورث، هذا من باب التملك. يعني الآن سيد عنده عبد، هذا العبد ذهب يعمل وجمع أموالا فمات، والعبد كافر، ماله لسيده لأن هذا ليس بإرث. لكن سيد أعتق عبده ثم ذلك العبد بعد أن أعتقه سيده كفر عياذا بالله وذهب وعمل ثم جمع أموالا ومات وبيده أموال وليس له ورثة، هل يرثه سيده بالولاء؟ الجواب لا، قام مانع من موانع الإرث، وهو أن السيد الذي كان سيدا، أن صاحب الولاء مسلم وأن العبد ماذا؟ كافر، أو العكس إذا حصل العكس، كان يكون الكافر كان تحته عبد وهذا العبد مسلم فأعتقه، رجل مشرك أعتق عبدا مسلما فصار حرا ذلك العبد، كسب أموالا فمات، لا يرثه الكافر، لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر. قال وأما المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك فإنه يرث ويورث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية على مذهب الإمام أحمد، ولا يرث ولا يورث عند الأئمة الثلاثة. أي فيه خلاف. المبعض، ما معنى المبعض؟ أولا عبد اشتركنا فيه أنا واثنين، أنا واثنان ثلاثة، اشتركنا في عبد، كم نصيبي أنا؟ كم نصيبي؟ الثلث. وكم نصيب صاحبي؟ الثلث. وكم نصيب الثالث؟ الثلث. فالمبعض أن يعتق أحد الثلاثة نصيبه، يقول أنا نصيبي حر عتقته، طيب، والآخران لا يعتقان ما بأيديهما، يعني لا يعتقان نصيبهما، فهو مبعض، بعضه حر وبعضه ماذا؟ مملوك. فكيف يرث؟ عند الثلاثة يقولون لا يرث ولا يورث، العبد عبد ما بقي عليه درهم، والعبد عبد ما بقي فيه حتى ولو 1% من العبودية، عندهم العبد عبد لا يرث ولا يورث. لو اشترك 100 في عبد، 99 شخص اعتقوا انصباءهم، وواحد من 100 لم يعتق نصيبه، فعند الثلاثة يقولون العبد عبد، ما زال عبدا لا يرث ولا يورث. مذهب الإمام أحمد يقول يرث بقدر ما عنده من ماذا؟ يرث ويورث بقدر ما عنده من الحرية، يرث ويورث بقدر ما عنده من الحرية. كيف هذا؟ أعطيكم مثالا، شخص عبد اشترك فيه اثنان، اشتركت أنا وزائد في عبد نصف بنصف، أنا اعتقت نصيبي وزائد لم يعتق نصيبه، ومات هذا العبد وعنده مال، عنده 100,000، عنده 100,000، من الذي هو سيد هذا العبد؟ من سيد هذا العبد؟ زائد سيد نصف العبد، إذن يعطى نصف 100، يعطى 50,000، هذه نصيبك، والخمسون الأخرى لورثة هذا العبد، الخمسون الأخرى لمن؟ لورثة هذا العبد. شخص آخر أو صورة أخرى، العبد هو نفسه العبد هذا، نعم أعتقت نصفه وزائد أبى أن يعتق، مات ولد لهذا العبد، كم يرث أبوه منه؟ أبوه مثلا سيرث، نقول يرث السدس إن كان لذلك الابن أبناء، أو يرث المال كاملا، مال ولده كاملا إن لم يكن معه أبناء. إذن هذا العبد سيرث مال من؟ سيرث مال ولده، يرث مال ولده، فإذن هو يرث ويورث إذا كان في مسألة نصفية، لكن لا يورث، لا يورث إلا بقدر ما عنده من ماذا؟ من الحرية، بقدر ما عنده من الحرية. هذا مذهب أحمد، قال وهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك، فإنه يرث ويورث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية على مذهب الإمام أحمد. وتفاصيل هذا المذهب لها صور ومسائل قد تخرجنا عن ماذا؟ عن مقصودنا، لكن القاعدة العامة عندهم أن له حقا في الوراثة، سواء أخذ أو عطاء، بقدر ما عنده، بقدر ما عنده. نعم، ففي هذه الحال إن كان يرث جميع، يرث ولده كاملا، فسيرث نصف مال ولده، نعم، وإن كان سيورث ماله كاملا سيورث نصف ماله. قال إذن هذا مانع الرق. كيف نواصل إلا نأخذ الأصول؟ ما اتضحت؟ أي مسألة؟ المبعض؟ المبعض عند الثلاثة عبد، هل فيها إشكال؟ هل فيه إشكال على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة؟ ما فيها إشكال، لأنه عبد لا يرث ولا يورث. والمبعض في مذهب أحمد أنه بحسب تبعيضه، بحسب تبعيضه، عبد نصفه حر ونصفه عبد، نصفه حر ونصفه عبد. إلى هنا واضح كيف تكون نصفه عبد ونصفه حر؟ نصفه حر ونصفه عبد، توفي وله 100,000، 50,000 ستذهب إلى السيد، 50,000 ستذهب إلى سيده الذي أبى أن يعتقه، 50,000 ستقسم في ورثة هذا العبد. إن كان له ورثة ابن يأخذ 50,000، والذي أعتقه ما له شيء. فإذا لو كان لهذا العبد ولد، أنا ما لي شيء، ونصف ماله لسيده الآخر الذي أبى أن يعتقه، ونصفه لولده ونصفه لمن؟ لسيده الذي أبى أن يعتقه. وإن لم يكن له ورثة فنصفه لي عصوبة، ونصفه لزائد من باب أنه عبد له. هذا لأنه قول أحمد أقرب إلى الإنصاف في هذه المسألة. أما حديث العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ففيه خلاف، حديث هذا فيه خلاف، ولو ثبت لكان قاطعا للنزاع. وأخ يسأل عن مسألة التعصيب والإدلاء، هذه ستأتي إن شاء الله، ستأتي، خليك معنا، ركز معنا في الدروس وتأتيك إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو المانع الأول، إن شاء الله تعالى غدا نأخذ المانع الثاني والثالث، نأخذ مثلا.